السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بإخواننا الكرام مستمعين إلى إذاعة التصفية والتربية، طالبين للهدى متلمسين للندى. وهذه ليلة الجمعة 15 من شهر جماد الأولى سنة 36 و400 وألف، نتشرف بلقاء أغر ثان مع فضيلة شيخنا أبي عبد الله أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى ورعاه، بارك له في عمره وفي أهله وماله وما أولاه. وعلى الجادة التي انتهجناها، فإننا إن شاء الله تبارك وتعالى سنبدأ بالأسئلة التي وردت في المنتدى، ونعقبها بأخرى مما ورد في صفحة الموقع على الفيسبوك، ونستسمح شيخنا حفظه الله وبارك فيه في أن نستفتح لقاءنا هذا بطلب كلمة توجيهية لإخواننا السلفيين من الصغار والكبار في كيفية التعامل السديد مع حملات الاستفزاز المتكررة للسلفيين بتزوير الأخبار تارة، وإلقاء الكلمات النابية والتنابز بالألقاب تارة أخرى من طرف وسائل الإعلام الخاصة في هذا البلد الطيب. فنرجو من شيخنا حفظه الله أن يتكرم بكلمة توجيهية في هذا الباب، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك وأحسن الله إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن يسر الله تبارك وتعالى هذا اللقاء الثاني مع إخواننا عبر هذه الإذاعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولإخواننا فيها، وأن يوفقنا فيها لما يحبه ويرضاه من نشر العلم النافع وكلمة الحق التي كثر خصومها في هذا الزمان، وأصبحت الغارة على أهل السنة وأهل الحق شديدة من قبل أعدائها المتكالبين عليها، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهذا ليس بالأمر الجديد ولا بالأمر الغريب في أن دعوة الحق تتعرض لمثل هذه الهجمات، الهجمات الساقطة التي إن دلت على شيء إنما تدل على حقارة أصحابها ومن يكون وراءها من أولئك الذين يحبون لهذه الأمة أن تنحرف في عقيدتها وأن تزيغ في منهجها حتى تكون أكلة صائغة لكل أعدائها. ليس بالأمر الغريب أن تجد على مثل صفحات تلك الجرائد التي أصبح عداؤها معلن وشرها ظاهر لا يخفى إلا على غافل مغفل، كيف لا يصدر من أمثال هؤلاء والذين كتبوا على هذه الورقات من هذه الجريدة، كلهم معروفون عندنا. إذا علمنا أن أحدهم من مقربي المدعو الطيباوي الذي صدق الشيخ رسلان حفظه الله تبارك وتعالى وأيده بالحق لما لقبه بالنجساوي، لأن مثل هذا الاسم لا ينطبق على أمثال هؤلاء. هؤلاء الذين يحملون هذا الحقد الدفين، لا أقول على أهل السنة فحسب، على علمائنا وأئمتنا حفظهم الله تبارك وتعالى ورعاهم، وهو من الكتبة البارزين في ذلك المنتدى السيء الذي هو منتدى كل الناعقين المتهافتين المتكالبين على أهل السنة وعلى علمائها وأئمتها. ممن كتب كذلك الذي يدعي، ويدعي من ينقل عنه أنه باحث في الجماعات الإسلامية، أي باحث هذا؟ المدعو بالمالكي، أي باحث هذا الذي يأتي يتمسح عند السلفيين ويتظاهر أمامهم أنه الناصح الأمين؟ وقد جاءني في المسجد قبل أسابيع يريد مجلسا ويدعي أن عنده أخبارا وأسرارا عن تحركات مشبوهة لشيعة الجزائر، وأنهم ينوون إنشاء حزب سياسي. فوالله بمجرد ما رأيته ما ارتحت إليه، لأن الله جل وعلا أعطانا وبصرنا ببعض العلامات والقرائن التي تدل إما على صدق أصحابها أو كذبهم وبهتانهم. فمن الناس من النفاق يظهر من خلال تقاسيم وجهه وفلتات لسانه، وأنا أظن أن هذا من هذا القبيل، وإن كنت والله لا أعرفه ولأول مرة أراه، إلا أن هذه كانت قراءتي له من مجرد هذا اللقاء. أن لمثل هذا كذلك أن يكون منصفا أو أن يكون محقا، هذا الذي يدعي أنه باحث في الجماعات. والثالث معروف عند الجميع بأنه المدافع عن حزب الشيطان الخبيث في لبنان، ومن أكثر المدافعين كذلك على إيران وما تحمله هذه الدولة الخبيثة من الحقد الدفين على السنة وأهلها. فكيف بمن يدافع عنها؟ لا شك أنه لا يدافع عن جغرافيتها ولا عن عمائرها ودورها ومدنها، إنما يدافع عن عقيدتها ويدافع عن فكرتها ويدافع عن دينها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد كيدهم جميعا. ومن هؤلاء كذلك ذاك المتعاظم في نفسه، وهو من أحقر الناس، ذاك الذي يجالس ويجلس بين يدي علي بن الحاج كأنه المريد المطواع الذي يمتثل الأوامر ويعتقد ولا ينتقد في مثل هذه المجالس. ثم إذا ظهر على شاشات القنوات أو ظهرت كتابته على صفحات الجرائد فإنه يكون أسدا ويكون بطلا شجاعا، وصل به الحال هذا الحقير إلى أن يتهدد علينا و إلى أن يتهدد علينا ويعدنا بأنواع من الشرور لا داعي لأن أذكرها في مثل هذا المجلس الذي قصدت من خلال هذه الكلمة أن يكون توجيه لإخواني ألا تستهويهم مثل هذه الكتابات، وألا تؤثر على دينهم وعقيدتهم ومنهجهم. وهؤلاء لو كان عندهم ذرة من إنصاف، ذرة واحدة من إنصاف، لا تركوا لهذا المتهم فرصة حتى ليدافع عن نفسه، إلا أنه كما يقال اجتمع الخصوم وغاب المتهم الذي يتكلمون فيه. وهذا من أجبن الجبن ومن أحقر أساليب أهل الباطل الذين يخافون الحق وأهله، لأنهم يعلمون لو أنهم واجهوا واحدا من أهل الحق لانهدمت حججهم جميعا، ولا زهق باطلهم الذي يتبجحون به، فحسبنا الله ونعم الوكيل. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فإننا ولله الحمد أبناؤنا وإخواننا يعرفون رجالهم ويعلمون حق العلم أئمتهم، وقد تربوا على أصول أئمة السلف، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا يؤخذ ديننا من صفحات الجرائد ومن هؤلاء المشبوهين المندسين في الأمة، يريدون فتنتها ويريدون إفساد دينها وعقيدتها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد كيدهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم، إنه سميع مجيب. هذه كلمة مختصرة، ولا أريد أن أطيل في هذا الموضوع حتى لا أخذ من حق إخواني الذين سألوا ليتعلموا، فهؤلاء أولى بأن نعتني بهم ونحاول أن نجتمع معهم على هذا الخير الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما وأبدا عليه، وأن يوفقنا لما فيه خيرنا وخيرنا في أن نتفقه في ديننا، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم. على هذا التوجيه السديد المحكم الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله نافعا كالغيث المسجم. وعودا إلى أسئلة إخواننا، هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ما هو الضابط في استعمال الأنترنت للذين يعملون في الشركات الخاصة، علما أن النت مفتوح وأنه يجب على العمال أن يروحوا على أنفسهم، خاصة أن الجهد عقلي وليس بدني؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأولا أشكر السائل على ورعه في عمله ووظيفته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا حال جميع إخواننا المستأجرين الموظفين، سواء في الدوائر الحكومية أو الدوائر الخاصة، وأن يعلموا أن هذه أمانة، والمسلم مطالب دائما وأبدا أن يرعى مثل هذه الأمانات وأن يصونها، وهذا من تمام تدينه لربه تبارك وتعالى ومن حسن استقامته على أمر الله جل وعلا في شؤونه كلها. أما فيما يخص ما ذكره الأخ من استعمال الأنترنت أثناء أداء هذه الوظيفة، أنا لي اعتراض على قوله وأنه يجب على العمال أن يروحوا على أنفسهم. في الحقيقة يا أخي، الترويح على النفس يكون بعد ساعات عملك، لأنك مستأجر على أداء عمل ما، لست مستأجر على أن تروح على نفسك. ولهذا في القوانين العامة أو العالمية المتعلقة بالوظائف والعمل يجعلون ساعات العمل ساعات مدروسة، بحيث يمكن لكل عامل أن يؤديها على الوجه المطلوب، بمعنى أنهم لا يكلفون العمال ما لا يطيقون، بأن يجعلوا أوقات العمل مثلا كثيرة جدا فوق طاقاتهم. فهذه الساعات أنت مستأجر فيها على أداء وظيفتك المنوطة بك، أما أن تروح على نفسك هذا بعد ساعات العمل، هذا بعد ما تنتهي من عملك. إذا كان مسؤولوك يأذنون لك بأن تستعمل هذه الأنترنت لغرض من أغراض شخصية، وإن كانت نفعية وإن كانت شرعية دينية، لا بد من الاستئذان فيها، لأن هذا من حق الغير، ولا يجوز للمسلم أن يستعمل حق الغير إلا بإذنهم، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله لكم الجزاء. هذا سائل يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، كما لا يخفى على العام والخاص انتشر مذهب الروافض في بلادنا الجزائر، فما هي الوسائل المعينة على الحد من هذه الظاهرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من الأمور التي تحزن قلوب الغيورين على السنة، الغيورين على دين الله تبارك وتعالى، والغيورين على السنة وأهلها في هذا البلد وفي غيره من بلاد الإسلام، لأننا كما بين لنا ربنا تبارك وتعالى أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وخطر التشيع والرفض ليس على الجزائر فحسب، بل هو على دول المنطقة، بل على دول العالم الإسلامي بأسره. التشيع الآن ينخر في أدغال إفريقيا وفي أطراف آسيا، التشيع الآن يدخل كل بلد من البلاد الإسلامية بسبب هذه الدولة الخبيثة التي ترعى التشيع وتصدره لمثل هذه الدول، ولها من الوسائل والمعدات والأموال الشيء الكثير، كله يستغل لنشر التشيع. في نيجيريا البلد الإفريقي، إيران أنشأت 7 جامعات، جامعات شيعية من أكبر جامعات البلد. هذا البلد الذي ما كان فيه شيعي واحد، وكذلك الحال في تنزانيا، وكذلك الحال في غانا، مدارس، جامعات، أموال يغدقون عليهم بالأموال الكبيرة، كل هذا بسبب هؤلاء. وبلدنا ليس بمنأى عن هذا الخطر، وقد حذرنا منه مرارا وتكرارا، وفي خطبنا وفي بعض مقالاتنا، أداء للواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى علينا من النصح لإخواننا جميعا. وليس ببعيد عنا، قبل أيام نقرأ خبر الإذن بحزب سياسي في بلاد المغرب، حزب جماعة أو حزب شيعي سياسي يعطى التصريح بالنشاط، هذا في المغرب. وأنتم تعلمون ما يؤول إليه أمر هذا الحزب، وما ستغدق عليه من الأموال التي تأتيه من إيران، والإغراءات التي تكون، خاصة المغرب بلد فقير، وبأبسط المغريات ربما يصبح أتباع هذا الحزب والمنخرطون فيه بالآلاف، إن لم نقل بالملايين، ثم بعد ذلك يصبح قوة سياسية فاعلة ومؤثرة، ثم لا يبعد أن يؤول أمر هذا إلى أمر حزب الشيطان في لبنان، أو أمر حزب الشياطين الحوثيين في اليمن، وهكذا وهكذا. والمغرب يعني بيننا وبينه حدود، وكما يقال بين المسافة التي بيننا وبينه مرمى حجر. وفي هذا الصدد أود أن، وإن كنا تحدثنا في هذا الموضوع مرات سابقة، أود أن أوجه السائل إلى رسالة لأحد إخواننا، هي درء المخاطر لأخينا محمد مرابط، وقد جمع فيها فوائد ودرر، وذكر فيها توجيهات تناسب هذا السؤال، وذكر الطرق الشرعية لدفع التشيع عن الجزائر، هذه الطرق التي بدأها بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، وهي أول ما يبدأ به العبد مع ربه تبارك وتعالى في كل شأن من شؤونه. ذكر من بين الأمور التي بها ندفع هذا الشر عن بلدنا أن نعرف هذا الشر، أن نعرف هذا الشر، وهذه لا بد منها لقول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. ولقول الصحابي الجليل حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي كان يقول كان الناس يسألون رسول الله عن الخير صلى الله عليه وسلم وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لا تستهينوا يا إخوان بمثل هذا الأمر، ولا تقولوا أن التشيع ما هو إلا سحابة صيف كما يحلو للبعض منا أن يقول وأن يتفوه بمثل هذا الهراء، لأن هذا لا يصدر إلا عن غافل مغفل، وإلا الذي له الحرص على حفظ دينه وحفظ دين أمته لا يقول في مثل هذه الأمور بمثل هذا. لا بد كذلك من الأسباب من نشر العلم الصحيح في الأمة، وهذا واجب طلبة العلم جميعا والدعاة إلى الله تبارك وتعالى. لا بد كذلك من تعلم فضائل الصحابة وتعليم أبنائنا لها وتربية النش على معرفة قدر الصحابة ومعرفة أسمائهم ومعرفة فضائلهم. تجدون هذه الوسائل في هذه الرسالة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي صاحبها خير الجزاء وأن ينفع بها المسلمين في بلدنا، إخواننا في بلدنا وفي سائر بلاد المسلمين، درء المخاطر عن التشيع في بلاد الجزائر. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. هذا سائل يقول أحسن الله إليكم، في بداية التزامنا اشتغلنا بالنافع من العلوم ومحاولة تهذيب النفس بالعبادة والذكر، ومع التقدم في السن وضرورة السعي للرزق والاشتغال بالأهل قسى القلب وجفت العين، صار الواحد لا يعقل من الصلاة إلا التكبير والتسليم، فكيف الجمع أحسن الله إليكم بطريقة عملية بين أن يجعل المسلم الآخرة همه مع سعيه على أمور دنياه، خاصة في زمن صعب فيه السعي على أمر الرزق وكثرت فيه الفتن؟ بارك الله فيكم.
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، نقول كذلك لهذا السائل جزيت خيرا على هذا الاهتمام، لأن الكثير من الناس ربما ابتلي بهذا الأمر، إلا أنه لا يهتم به ولا يسعى لرفعه ودفعه عن نفسه. فإذا كان المرء يجد في نفسه هذا وبالتالي يسعى لدفعه عن نفسه ومحاولة إصلاح هذا الخلل، وهذا لا شك ولا ريب أنه من الخلل، لابد أن نعلم أن الاعتدال هو المطلوب في كل شيء، وأن المرء لابد أن يسير في سيره إلى الله تبارك وتعالى السير الذي يداوم عليه، بمعنى أن يحقق حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. والرفق في هذا الباب أن تعطي لكل ذي حق حقه، وأن يكون توازنك في الأمور كلها والنواحي جميعها، وأن لا تغلب جانبا على حساب الجانب الآخر. كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أصحاب رسول الله ونحن نقف عند مآثرهم وندرس سيرتهم نجد أنهم كانوا في كل مجال وكانوا في كل مكان، كانوا في مجال التعبد لله جل وعلا، في حسن عبادتهم لله، في صيام وفي قيام وفي صدقات وفي أوجه الخير كلها، كانوا في باب العلم حريصين على مجالسه، لا تفوتهم حلقاته، يتناوبون لأجل ألا يضيع مجلسا من مجالسهم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع جاره الأنصاري يتناوبون على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سعى الأول في الصباح لكسبه كان الثاني مع النبي في مجلسه، ثم في المساء من كان في مجلس النبي صباحا ذهب للسعي في الكسب مساء، ثم يجتمعون. وهذا يروي له ما سمع من رسول الله، والثاني يروي له ما سمع من رسول الله، كذلك كانوا يفعلون. إذا جئت إلى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وجدتهم في مقدمة الصفوف، إذا جئت في باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كذلك. ما من شأن من شؤون الحياة إلا وكانوا فيه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أي جمعوا بين الناحية العلمية والناحية العملية، جمعوا بين ما يحتاجون من شؤون حياتهم وما يتزودون به لآخرتهم من أعمال الآخرة. وهذا يكون، أنا دائما وأبدا أنصح إخواني في هذا الباب، هذا دائما يكون بالمحافظة على مجالس الذكر، وبهذه المحافظة محافظة على الاجتماع، الاجتماع مع إخوانك الطيبين المباركين الذين تجتمع معهم في الخير وتجلس معهم للخير. إذا رأيتهم ذكروك الخير، وإذا جالستهم سمعت الخير، وإذا خرجت معهم رأيت الخير. هؤلاء لا بد أن تكون حريصا عليهم، أن تكون كذلك أو أن تسعى كذلك لتسمع أو تقرأ من أخبار ومآثر الطيبين المباركين من سلف هذه الأمة. وهذا مهم جدا يا إخوان، هؤلاء السلف الذين ندين الله تبارك وتعالى بحبهم أولا، ثم ندين الله تبارك وتعالى باتباع هديهم، هؤلاء إن لم نعايشهم بأنفسنا فعلى الأقل نعايشهم بأنفاسنا من خلال قراءة تراجمهم والوقوف على آثارهم ومآثرهم الطيبة. هذه الأمور كفيلة بأن تشحذ هممنا وأن تقوي عزائمنا في مثل هذا الخير الذي لا بد منه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. هذا يقول جزاكم الله خيرا شيخنا، كيف نفرق بين اختلاف التضاد واختلاف التنوع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، هذه المسألة ولله الحمد والمنة قد فصل فيها علماؤنا وأئمتنا، ومنهم من أفردها بالتأليف، كشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله جل وعلا في رسالته اللطيفة النافعة في بابها، ألا وهي
شيخ الإسلام
رفع المنام عن الأئمة الأعلام. وكذا الإمام الدهلوي في كتابه الإنصاف، هذه رسائل وإن كانت صغيرة الحجم إلا أنها كبيرة النفع والفائدة في هذه المسألة أو في هذه الجزئية التي تجدون تفصيل البحث فيها في أمهات كتب الأصول. قال السائل: الفرق أو كيف نفرق بين خلاف التنوع وخلاف التضاد؟ ينبغي أن نعلم قبل أن نذكر ما ذكر علماؤنا في هذا، أن نعلم أن الخلاف ليس محمود كما يظن بعض الناس أو كما يروج له بعض الناس أو بعض الطوائف، يحاولون الترويج لهذا الأمر وأن الخلاف في الأمة ظاهرة صحية كما يقولون، وليس الظاهرة مرضية، بل إنه ظاهرة مرضية، لأننا في مثل هذه الأمور نرجع إلى نصوص الكتاب والسنة، نرجع إلى نصوص الكتاب والسنة، فما جاء في الكتاب والسنة من أنه ظاهرة صحية قلنا به، يعني أنه هذا شيء طيب، وما كان على خلاف ذلك قلنا به كذلك. كيف يكون ظاهرة صحية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، ويستدلون بالحديث الذي لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمشهور على ألسنة الناس، ولا تكاد تجد خطيبا من خطباء من القصاص الذين لا يميزون بين الصحيح والضعيف إلا ويورده، وهو ضمن قاموسه اختلاف أمة رحمة، الذي صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. إذا كان الاختلاف رحمة كما يزعمون، إذن الجماعة نقمة أم عذاب؟ لا يستقيم هذا أبدا، نصوص الكتاب والسنة تدل على خلاف ذلك. إلا أننا في الخلاف لا بد أن نميز بين نوعيه حتى لا نقع في اللبس أو التلبيس. هذان النوعان هما الاختلاف الذي هو تنوع، وضابطه أنه كله حق، بمعنى أن كل مسألة من مسائله أو نوع من أنواعه إلا وله دليل. مثال على ذلك صفة الآذان التي وردت بأكثر من صيغة. فإذا أذن مؤذن وأتى بالتربيع في التكبير في آذانين، قلنا هذا آذان شرعي مسنون. وإذا أذن مؤذن آخر وأتى بتثنية التكبير في آذانه، يعني اكتفى بتكبيرتين في الآذان الأول، نقول هذا كذلك آذان شرعي مسنون، كلاهما كذلك، لأن كلا الآذانين له دليله من السنة الصحيحة. فهذا وإن كان خلاف بين اللفظين إلا أنه خلاف تنوع، إلا أنه
خلاف تنوع. هذا في المسائل التعبدية، وقس على ذلك في صيغ الإقامة، وقس على ذلك في ألفاظ التشهد وما إلى ذلك من هذه المسائل من هذا القبيل. ومنه كذلك فيما وقع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما كان الصحابة خارجون إلى غزوة بني قريظة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فلما قصدوا هذا المكان، من الصحابة من فهم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجب عليهم الإسراع حتى يدركوا العصر في بني قريظة، ومنهم من حمل هذا الكلام على ظاهره وقال: لا نصلي إلا في بني قريظة، وصلنا في وقت العصر أم بعده، المهم لا نصلي إلا في بني قريظة. ثم بعد ذلك لما وقع هذا الخلاف، وقع هذا الخلاف في الفهم أو الخلاف العلمي، ثم بعد ذلك أدى إلى الخلاف العملي، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر الفريقين، يعني أقر كل فريق على مذهبه ولم يخطئ أحدهما على حساب الآخر. دل هذا على أنه من خلاف التنوع، من خلاف التنوع كذلك. أما خلاف التضاد، هذا ضابطه حتى يسهل فهمه، الحق فيه يكون واحدا، يعني لا يتعدد، الحق فيه يكون واحدا. في على سبيل المثال مسألة من المسائل في هذا الباب، وهي مسألة الاشتراط الولي في عقد النكاح. جمهور الفقهاء أن الولي شرط في صحة العقد، الولي شرط وهو ركن من أركان النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. مذهب الأحناف يخالف مذهب الجمهور، أنهم يصححون العقد من غير ولي دون أن نخوض في أدلة الفريقين. هذا خلاف بين مذهبين أو طائفتين من العلماء، هذا عنده العقد صحيح وهذا عنده العقد باطل. في مثل هذه المسألة لا يمكن أن يكون الحق إلا واحدة، إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون باطلا. نحن لا نقول بمذهب بعض المتأخرين وهو مذهب فاسد، أننا في المسائل الخلافية نأخذ بأيسر الأقوال، وأيسر الأقوال عندهم هو أسهلها على الناس، يعني الموافق لأهواء الناس. ففي مثل هذه المسألة يقول أسهل القولين هو عدم، هو تصحيح النكاح من غير الولي، تصحيح النكاح من غير الولي. هذا المذهب الذي دعا إليه الغزالي، غزاله العصر، وتلميذه القرضاوي، وبنوا على هذا مذهبهما، وهو من أفسد المذاهب كما قال هذا علماؤنا. فهذا من خلاف التضاد الذي الحق فيه لا يكون إلا واحدة، وقس على ذلك. والله تبارك وتعالى أعلم.
رفع الله قدركم. هذا سائل يسأل عن كيفية التعامل مع جيراننا وأصدقائنا وأقاربنا الذين يحملون بدع التكفير أو الإخوان أو التشيع أو التحزب، وهل يفرق بين من يدعو للبدعة ومن هو ملبس إليه ولا يدعو؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مما ابتلينا به أو مما ابتلي به المسلمون في هذا الزمان مثل هذه الأمور، ولعل هذه الحال يصدق عليها قول ربنا تبارك وتعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. لابد للمسلم أولا أن يتميز، أن يتميز بعقيدته وبمنهجه، وأن يحرص الحرص الشديد على موافقة الحق والسير فيه والثبات عليه. ومن الثبات على الحق أو من أسباب الثبات على الحق أن يكون دائما وأبدا مع أهله، وفي مقابل هذا أن يكون مجانبا لمن كان على ضده. ومن كان على ضد الحق سواء كان من الكافرين المشركين أو سواء كان من المبتدعين الضالين المضلين، فهؤلاء جميعا وجب عليه اجتنابهم، أن يجتنبهم في منهجهم، أن يجتنبهم في عقيدتهم، أن يجتنبهم في منهجهم، وأن يجتنبهم كذلك في مخالطتهم، لأن الصاحب ساحب كما يقولون، تسمع منه اليوم كلمة وغدا كلمة حتى يلبس عليك وتنخدع بشبهة من شبهه فتصبح بعد ذلك مثله عياذا بالله. وإن لم يكن عنده من الشر إلا أن يشغلك وأن يصرفك ويضيع وقتك في النظر في شبهاته، لأن أهل الضلال لا نعتقد أن عندهم أدلة أو حجج، نعتقد أن عندهم شبهات، وحججهم كلها معكوسة، وحججهم كلها معكوسة. وأنا دائما وأبدا أقول أرباب الطرائق المنكوسة حججهم معكوسة، يأتون بالأدلة يظنونها كذلك، ولكن في حقيقة أمرها ليست كذلك، يحملونها إما بتحميلها ما لا تحتمل، وإما بتأويلها، وإما بصرف معانيها، أو ما إلى ذلك. ولهذا أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة ألجموا هؤلاء جميعا في باب الحجج والأدلة، لما أضافوا ذلك الشرط العظيم المبارك أنهم يستدلون بالكتاب والسنة، ولكن على فهم سلف هذه الأمة، يعني فهمهم هو الذي به يأخذون الأدلة، لا بفهوم غيرهم ولا بفهومهم هم، لأنهم دائما وأبدا مرتبطون بهذا السلف، دائما وأبدا يرجعون إلى هؤلاء الكرام البررة الذين فتح الله تبارك وتعالى عليهم في هذا الباب. فأهل البدع والأهواء سواء كانوا من التكفيريين أو من الإخوان أو من الشيعة الروافض أو غيرهم، الواجب على المسلم أن يكون مجانبا لهم، أن يكون مجانبا لهم، وخاصة إذا كانوا من الرؤوس الذين يدعون إلى مثل هذه الضلالات، الواجب عليه أن يهجرهم وأن يهجر مجالسهم وأن يهجر كتاباتهم. ولهذا دائما وأبدا نحن عملا بتوجيهات علمائنا وأئمتنا لا يجوز لنا، كما لا يجوز لنا النظر في كتب المبتدعة، لا يجوز لنا في هذا الزمان كذلك النظر في صفحات المبتدعة والمبطلين، هذه على ذكر الجرائد في بداية الحديث، هذه الجرائد التي تروج للباطل والتي تنشر مثل هذا الشر، لا يجوز للمسلمين أن يقووها بشرائها أو بقراءتها أو ما إلى ذلك، الواجب عليهم أن يكونوا شرعيين في تعاملهم معها. ومن شرعيتهم في تعاملهم معها أنهم يعرضون عنها بالكلية، أنهم يعرضون عنها بالكلية ويدعون إخوانهم لمثل هذا الإعراض. فالواجب على، حتى لا أطيل، فالواجب على إخواننا أن يكونوا مجانبين لأهل البدع والأهواء، مجتمعين مع أهل الحق أهل السنة والجماعة.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. إذا سمحتم نأخذ بعض الأسئلة التي وردت على موقع، على صفحة الموقع في الفيسبوك. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ما هي الضوابط في بيع ملابس، ما هي الضوابط في بيع ملابس الأطفال إذا كانوا دون السابعة أو كانوا بين السابعة والعاشرة، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، على كل حال من حسن الرعاية والعناية التي أمرنا بها في حق أبنائنا وفريدات أكبادنا الذين استرعانا الله تبارك وتعالى إياهم، أو استرعانا على دينهم وأخلاقهم كما استرعانا على أبدانهم، في أن ننفق عليهم بالمعروف ونحسن تربيتهم وتعليمهم ورعايتهم، كذلك أن ننشئهم النشأة الطيبة المباركة منذ نعومة أظافرهم. ومن الأخطاء الشائعة والعادات القبيحة التي نراها منتشرة في أوساطنا، ربما حتى في أوساط المستقيمين، التفريط في حق الأطفال خاصة، والاستهانة بأمرهم، والاستهانة بأمرهم، ويظن الآباء في هذا الشأن أن الأمر مع الصغير هين، ويغفل أن هذا الصغير إذا تربى على الشيء فإنه يصعب عليه بعد ذلك أن يتركه أو أن يغيره. فالواجب على الآباء أن ينتبهوا لهذا الأمر، وأن يفكروا في النشأة الطيبة للأبناء منذ الصغر، منذ الصغر يربيهم كما يربيهم على التعبد لله جل وعلا منذ الصغر. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الآباء بأن يأمروا أبناءهم بالصلاة لسبع، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا كله داخل تحت قول ربنا تبارك وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وهذا كذلك داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المحافظة على الفطرة التي يولد عليها المولود، في قوله: كل مولود يولد على الفطرة، فوالداه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فطرته الإسلام. ثم الوظيفة للآباء إما أن يحافظوا على هذه الفطرة، أي على إسلامه وتوحيده لربه تبارك وتعالى، وإما أن يلوثوها ويغيروها ويفسدوها، فإذا وقع ذلك تحملوا وزره عند الله تبارك وتعالى. الشاهد أن الأطفال لا بد، لا شك أن أمر اللباس ليس كالكبار، يعني كالبالغين منهم، من كان دون السابعة فيربى على اللباس الطيب المحتشم، ما هوش اللباس الفاضح. يعني بعض الآباء يلبسون أبنائهم الشورت يمشي يخرج به، أو أحيانا بيع احيانا دون ذلك، يعني هذو اللي يسموهم شو يسموهم هذو الديكولتي ولا ما ادري، يعني اللي البدن كله يظهر وان كان صغيرا، ولكن انت مأمور بان تنشئه نشأة طيبة منذ البداية، بأن يكون لباسه مؤدبا محتشما، لا يكون فاضحا، وإن كان لا يجب الحجاب بالنسبة للبنت عليها في ذلك السن، ولكن الاحتشام يجب أن تربى عليه. أنا ذكرت هذا بالنسبة لللباس، والقاعدة في هذا الباب تقول إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، فكذلك البيع والشراء، يعني إذا كانت ألبسة فيها محاذير شرعية كالألبسة التي فيها صور مثلا، التي فيها صور مثلا، صور من ذوات الأرواح، كما لا يجوز لبسها لا يجوز بيعها كذلك، وعلى هذه القاعدة يسير التاجر في هذا المجال، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا آخر يقول: هل يجوز لبس المرأة للبنطال؟ وإذا كان جائزا فما هي الضوابط؟
أنا أظن أنه هذا يقصد أن تلبسه تحت جلبابها، إما هذا وإما أن تلبسه في بيتها، هذا ظني بالسائل، لأنه لا يعقل يعني.
أكيد.
فإذا كان كذلك، هناك مسألة أنا أذكر أنه مرة ذكرت لي، أن المرأة إذا كانت لابسة بنطال تحت جلبابها أنه هذا يكون سبب لتحجيم شيء من عورتها، يعني كأنه يحجم حتى تحت الجلباب، إذا كان الأمر كذلك، لأني ما تتبعت هذا الأمر ولا خابرته. إذا كان الأمر كذلك فالأصل أنه هذا لا يجوز المرأة أن تلبسه حتى تحت جلبابها لأجل هذه المفسدة، لأجل هذه المفسدة. أما إذا كان من غير هذه المفسدة وتلبسه دفعا للبرد مثلا في أيام البرد، فلا حرج في ذلك، لأن البنطال وإن كان يعني من التشبه بالرجال، إلا أن التشبه هنا لا يقع، لأن التشبه منوط بظهوره، وما دام أنه لا يظهر، ما دام أنه لا يظهر فالتشبه غير حاصل. هذا الذي سمعناه من بعض أئمتنا. أما إذا كان السؤال عن لبس البنطال في للمرأة في بيتها، كان تلبسه لزوجها مثلا، فلا حرج في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا آخر يقول: بارك الله فيكم، في خطبة الجمعة أحس بخروج ريح خفيفة مع أني لست متأكدة، وعندما أعيد الوضوء يعود نفس الإحساس، فماذا علي؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا أخشى أن أقول له لا تصلي. هذا دائما وأبدا ننصح أصحاب مثل هذه الوساوس أن يتفقهوا في مسائل العبادة، لأن أول الأسباب في دفع شر الوساوس هو العلم النافع، هو العلم النافع. فإذا تعلمنا ديننا وتفقهنا في أحكام وضوئنا وصلاتنا أذهبنا هذا الشر عنا. ولهذا تجد في هذا الباب حديث النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل الذي سأل مثل هذه المسألة: لا تنصرف حتى تجد ريحا، حتى تجد ريحا أو تسمع صوتا. أنت كذلك لا تقوم من مقامك حتى تجد ريحا أو تسمع صوتا، يعني تسمع خروج الريح منك، والله عز وجل لحكمة جعل هذا، أو تجد رائحة أنه يقين خرج منك ريح. والقاعدة في هذا الباب تقول اليقين لا يزول بالشك، أنت إذا كنت على طهارة فهذا يقين، هذا اليقين لا تنتقل عنه إلا بيقين مثله، يعني يقين أنه انتقض وضوءك. والنبي صلى الله عليه وسلم عبر عنه هذا التعبير الواضح الجلي، وكأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أن أهل الوساوس يحتاجون لمثل هذا التعبير، فقال حتى تجد ريحا أو تسمع صوتا. أما قولك لست متأكدا أو ماذا قال في سؤاله ولست متأكدا، هذا يكفي أنك شاك، والقاعدة يا أخي تقول اليقين لا يزول بالشك، هذا باختصار، والله تبارك وتعالى أعلم.
هو الوقت المخصص لهذه الساعة قد انتهى، لكن إذا تفضل الشيخ ولو باختصار شديد.
معلش أنا والله قصدي طاعة ولاة الأمر في هذا الباب وعدم تجاوز الوقت المحدد، ولكن مدام الإخوة أذنوا بدقيقة دقيقتين، معلش هذه أسئلة
الغرفة الصوتية،
ملحق جديد كنا غفلنا عنه، وكان المشرف على الغرفة جزاه الله خيرا يعني حتى يعني يعلم هذا المشاركون في الغرفة أنه ألح علينا قبل ذلك، احتج علينا ثم ألح علينا إلحاحا شديدا أن نولي أهمية لأسئلة الغرفة، ونحن نزولا عند رغبته نجيب على سؤالين من أسئلة الغرفة. صلى الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
نعم حفظكم الله. هذان سؤالان وردا في الغرفة الصوتية للبيلوكس. أول السؤالين يقول: نحن في الجنوب التونسي، عندما ترزق العائلة بمولود جديد من عادتنا تخصيص أكلة نسميها طبيخة، تتكون من البقول الجافة نوزعها على عامة الناس عند التهنئة، ولا نخصص لها وقتا أو يوما معينا كغيرها من الحلويات والمشروبات، ولا نعتقد في فعلها شيئا غير أنها عادة جرت عندنا، فهل هذا جائز علما أننا نفعل العقيقة أيضا؟
ما شاء الله تبارك الله، مثل هذا عندنا نحن كذلك، أنتم عندكم هذه وش سموها؟
الطبيخة.
الطبيخة، وإحنا عندنا الطمينة.
ما شاء الله.
وتشابه يعني في ما أدري يعني حقيقة الأكلتين مختلفة.
إيه ويقول هذه من بقول الجاف.
لا لا إحنا ما شاء الله إحنا بالعسل والدقيق. المهم مثل هذه الأكلات إذا كان لا تحمل اعتقادات، يعني الناس يعتقدون فيها شيء، وخاصة مثل هذا الأمور، مثل هذه الأنواع التي في الغالب تكون خالية من الاعتقادات الشركية، هي كاين بعض الأمور ربما فيها اعتقادات، كمن يعتقد عندنا أن الإبن أو الصبي إذا بدأ يخرج سنا أو الأسنان عندهم اعتقاد في الخفاف، يديروا له الخفاف، وعندنا إخواننا التوانسة يسموه البريك، وهذا النوع هذا عامة الناس لهم فيه اعتقاد، لهم فيه اعتقاد، ولهذا الأولى ترك هذه الأمور التي فيها اعتقادات. أما التي ليس فيها اعتقادات أنه جرت عادتهم أنه في مثل هذا اليوم، كما جرت العادة عندنا يوم الجمعة مثلا نصنع طعام اللي هو الكسكسي عند التوانسة، نصنع طعام، هذه جرت عادة القوم على هذا النوع من هذا الأكل في مثل هذا اليوم، والله تبارك وتعالى أعلم. أنا هذا اعتقادي أنه لا حرج في ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول أنا طبيب ويطلب مني كثير من المرضى أن أكتب وصفة الدواء باسم أحد أقاربهم ممن يملكون بطاقة تعويض للدواء، فما حكم هذا العمل؟
حكمه قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا. هذا لفظ من ألفاظ حديث: من غشنا فليس منا. الطبيب الواجب عليه أن يجعل الوصفة باسم صاحبها، وإذا كتب اسما آخر يكون غاشا في هذا الأمر، يكون غاشا، وغشه يحمل كذلك مفسدة الكذب وما إلى ذلك. فالإنسان خاصة الطبيب المسلم يترفع عن مثل هذه الأعمال ويجتنبها، والله تبارك وتعالى يهدي الجميع لما يحبه ويرضاه.
آمين.
ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا ولما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في دينه، إنه سميع مجيب. وبارك الله فيكم جميعا.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، جزاكم الله تعالى خير الجزاء.
آمين.
في الدارين، وجعل لكم لسان صدق في الآخرين. بارك الله في إخواننا المستمعين والسائلين جميعا، سأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.